الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الخلع شرع في كتاب الطلاق، فنبدأ على بركة الله عز وجل في درسنا في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الطلاق، حيث كنا قد وقفنا فيه. وهذا الباب يتفقه فيه طالب العلم ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث، بل مرارا وتكرارا حتى يتأصل فيه. وأما عوام المسلمين فالواجب عليهم أن يقرأوا هذا الكتاب ولو مرة واحدة ليفهموا الطلاق كيف يكون مشروعا ومسنونا، ومتى يكون مكروها ومحرما، وما هو الطلاق السني وما هو الطلاق البدعي. هذا كله ينبغي تعلمه لكل من أراد أن يطلق ولكل من تزوج. فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. يباح لسوء عشرة الزوجة كسوء خلقها ولتضرره بها من غير حصول الغرض بها دفعا للضرر عن نفسه. ويسن إن تركت الصلاة ونحوها وعجز عن إجبارها عليها وكونها غير عفيفة لأن في إمساكها نقصا ودناءة وربما أفسدت عليه فراشه. وعنه يجب الطلاق هنا لقوله: أخشى أن لا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي، إلى آخره. وتقدم وقال: لا ينبغي له إمساك غير عفيفة، ويكره من غير حاجة لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. ولحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود. ويحرم في الحيض ونحوه كفي طهر أصابها فيه. قال في الشرح: وأجمعوا على تحريمه في الحيض وفي طهر أصابها فيه، ويجب على المؤلي بعد التربص إن أبى الفيئة. قيل: وعلى من يعلم بفجور زوجته لئلا يكون ديوثا. فينقسم الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة.
هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الطلاق ينقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة، فيجب الطلاق أحيانا، وعكسه يحرم الطلاق أحيانا، ويكره الطلاق أحيانا، وعكسه يسن الطلاق أحيانا، ويباح الطلاق. هذا هو الحال الذي يكون وسطا بين الواجب والمسنون من جهة، وبين المحرم والمكروه من جهة. إذن الطلاق يعتريه الأحكام الخمسة، فيباح لسوء عشرة ككونها سيئة الخلق، أو لكونه متضررا بها ولا يحصل هذا الاندفاع إلا بالطلاق، فيباح للرجل أن يطلق زوجته. وها هنا مسألة مهمة: هل يجوز للرجل أن يطلق بلا سبب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز ويباح للرجل أن يطلق بلا سبب، بشرط أن لا يكون مقصوده الضرر. فإن كان مقصوده الضرر فإنه ينتقل من الإباحة إلى الكراهة أو التحريم. وأما متى يسن؟ فيسن إذا صارت تترك حقوق الله عز وجل، ولم يستطع هو بنصحها ولا بهجرها ولا بضربها أن يقيمها على حقوق الله سبحانه وتعالى، فعجز عن إقامتها على الصلاة مثلا، أو عجز عن إجبارها على الفرائض مثلا. هذه العبارة: ويسن إن تركت الصلاة ونحوها، هذه الرواية محمولة على رواية أن تارك الصلاة ليس بكافر عند الإمام أحمد. وأما الرواية الأخرى وعنه يجب الطلاق هنا، وهذا يحمل على أن ترك الصلاة إذا كان عن قصد وعمد وعن تكرار فإنها تكون بذلك كافرة فيجب طلاقها أو يكون عقدها فسخا على قولين لأهل العلم. جمهور العلماء يرون أن التي تترك الصلاة فإن عقدها لا تنفسخ، وعلى القول بأن ترك الصلاة كفر فإنها إذا صرت على ترك الصلاة فإن العقد يكون مفسوخا. وهذه مسألة خلافية المرجع فيها المفتي والحاكم في البلد، لأنه لا يرفع الخلافة في الأحكام العينية إلا الفقهاء المفتون والقضاة الذين أنابهم السلطان. فهذه مسألة مهمة يجب على طلاب العلم أن يفرقوا بين الحكم في القضايا عموما وبين الحكم في الأعيان. ويكره من غير حاجة، يعني يكره للإنسان أن يطلق من غير سبب، لأن النكاح له مصالح ولا شك أن فيه يعني يترتب على الطلاق بعض المفاسد، ولذلك أقل أحواله الكراهة. وعليه حمل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإن كان حديثا ضعيفا لكن معناه أنه وإن كان مباحا لكنه قريب من المكروه. ويحرم في الحيض ونحوه، وهذه أيضا مسألة مهمة، متى يحرم على الإنسان أن يطلق؟ يحرم عليه أن يطلق إذا كانت المرأة في الحيض، فإن طلق فهو آثم ومرتكب ذنبا. وهكذا يحرم عليه أن يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا أيضا مسألة مهمة. ولذلك قال في الشرح أجمع على تحريمه في الحيض وفي طهر أصابها فيه. وهذا الإجماع إن كان المقصود به الحنابلة فهذا مما لا شك فيه، وإن كان المقصود به جماهير الفقهاء فهو كذلك. ويجب على المولي بعد التربص إن أبى الفيئة، هذه أيضا مسألة مهمة. متى يجب الطلاق؟ إذا قال الرجل لله علي ألا أقرب زوجتي 6 أشهر مثلا أو سنة مثلا، فمر عليه ما ذكره الله في كتابه للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فمر عليه 4 أشهر ولم يقربها، فحينئذ يجب عليه أن يطلقها حتى لا يلحق الضرر بها. ولكن هل الطلاق بسبب الإيلاء يكون تلقائيا أو بحكم القضاء؟ الصواب أنه يكون بحكم القضاء، فيجب عليه ولا يجوز له أن يماطلها وأن يضرها، لا سيما إذا طلبت الطلاق. قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته، أي يعني يجب على من يعلم أن زوجته فاجرة أو على من يعلم أن زوجته تلامس الرجال، يجب عليه أن يطلقها حتى لا يكون ديوثا. نعم.
قال رحمه الله ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق، أي علم أن النكاح يزول به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وحديث كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله، رواه الترمذي. وعنه لا يصح منه حتى يبلغ. قال أبو عبيد هو قول أهل العراق وأهل الحجاز، ذكره في الشرح لحديث رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يثيق.
هنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى طلاق البالغ، طلاق البالغ واقع بالإجماع، ولما نقول البالغ، البالغ شرعا وليس المقصود به البالغ قانونا، لأن القوانين التي وضعها ولاة الأمر لمعرفة التحمل وغيرها هي تختلف باختلاف الأعراف. أما الشريعة فعلقت الحكم، حكم صحة النكاح وصحة الطلاق بالبلوغ، فإذا ما بلغ الولد بأن احتلم أو كان أهلا للنكاح أو بلغ 15 سنة فإنه يعتبر بالغا. فإذا البالغ يصح طلاقه إن كان عاقلا. هذه مسألة إجماعية لا خلاف بين العلماء فيها. المسألة الثانية، إن كان الولد قد تزوج وهو مميز وأراد أن يطلق ولم يبلغ، هل يصح طلاقه أم لا؟ هنا أيضا فيه مسألتان. المسألة الأولى، إذا طلق قبل التميز فإن طلاقه لا يقع بالإجماع. فلو أن ولي أمر الأب زوج ابنه الصغير ثم كان في 17 أو 10 ولا يميز، قال زوجتي طالق، فإن طلاقه لا يقع. لكن إن كان مميزا، يعني بمعنى صار عمره 10 سنوات، 12، 11 ولم يصل إلى 15 ولم يبلغ، فهل يصح طلاقه أم لا؟ الذي عليه المذهب أن طلاق المميز واقع. لماذا طلاق المميز واقع؟ لأنه مدرك. وهذا القول خلاف قول أهل العراق من الحنفية وأهل الحجاز من المالكية وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله، قال في الشرح: وما السفيه فيقع طلاقه في قول الأكثر، وطلاق السكران بمائع ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان، ويؤاخذ بسائر أقواله. وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وكذا بحشيشة مسكرة، وفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهي وتطلب.
تشتهى وتطلب، يعني الحشيشة تشتهى والبنج لا يشتهى.
أنها تشتهى وتطلب. وقدم الزركشي أنها ملحقة بالبنج. واختار الخلال والقاضي وقوع طلاق السكران لما روى ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنه فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهم، فقلت: إن خالد يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا عقوبته. فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وعلى المفتري ثمن. فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قالوا. فجعلوه كالصاحب في فريته، وقاموا مظنة الفرية مقامها. وفي طلاق السكران روايتان، قيل للإمام أحمد: بماذا يعلم أنه سكران؟ فقال: إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره، ونعله من نعل غيره. ونقل عن الشافعي: إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم، قاله الشيخ محمد التيمي، وعنه لا يقع طلاق. اختارها أبو بكر لقول عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، ذكرهما البخاري في صحيحه. قال ابن المنذر: ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه لا يقع طلاقه، ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه. قال أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه، وهو أصح، يعني من حديث علي. منصور لا يرفعه إلى علي، ذكره في الشرح، أي لأنه زائل العقل أشبه المجنون، ولا يقع ممن نام وزال عقله بجنون أو إغماء، ومن به برسام أو نشاه للحديث السابق.
هذه مسألة أخرى، وهي مسألة طلاق السكران. ابتداء لابد أن ندرك أن السكران منقسم إلى قسمين. القسم الأول: من كان سكره بيده. القسم الثاني: من كان سكره خارجا عن إرادته. مثال ذلك: لو أن الأطباء وضعوا بنجا للمريض، فهو أعطي البنج لا باختياره، فصار يهذي وطلق زوجته، فهذا لا يقع طلاقه اتفاقا. وأما السكران الذي أخذ المخدر أو أخذ الحشيشة أو أخذ الأشياء التي تذهب العقل كالخمر مثلا، فهل يقع طلاقه أو لا؟ فيه خلاف كبير بين العلماء. الذي عليه الجمهور أن طلاقه واقع، ولكن رواية عن الإمام أحمد، وهو قول ربيع شيخ الإمام مالك رحمه الله، وهو اختيار المزني من أصحاب الشافعية والطحاوي من أصحاب الحنفية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم أن طلاق السكران لا يقع لأثر عثمان رضي الله عنه، ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. ولقول ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. لكن هنا مسألة مهمة، متى يعلم أنه سكران؟ فلا يقبل قول كل أحد يطلق أن يقال إني كنت سكران، وإنما يقبل قول من ثبت أنه لا يفرق بين نعله ونعل غيره وبين ثوبه وثوب غيره، ويكون كلامه غير مرتب، ويكون كلامه ككلام الذي يهذي مثل أصحاب البنج. ومسألة أخرى وهي هل يقع طلاق النائم؟ بالإجماع لا يقع طلاق النائم، وهكذا طلاق المغمى عليه لو هذا، وهكذا طلاق المحموم. طلاق المحموم حمى شديدة بحيث غلبه الحمى فأصبح يهذي، ومما قال في هذيانه أن زوجتي طالق فإن طلاقه لا يقع. نعم.
قال رحمه الله: ولا ممن أكرهه قادر ظالما بعقوبة أو تهديد له أو لولده. قال في الشرح: ولم تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع لما تقدم عن ابن عباس. وقال أيضا: في من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء. وعن عائشة مرفوعا: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه أحمد وابن داود وابن ماجه: والإغلاق الإكراه. وروى سعيد وابو عبيد أن رجلا على عهد عمر رضي الله عنه تدلى في حبل يشتار عسلا، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقال لتطلقها ثلاث.
فقالت لتطلقني، صارت هي لتهدده، لتطلقني ثلاثا وإلا قطعت الحبل.
فقالت لتطلقني ثلاثا وإلا قطعت الحبل. فذكرها الله تعالى والإسلام فأبت، فطلقها ثلاثا. ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا.
يعني هذه مسألة أيضا مهمة، وهي أن مسألة المكره لا يقع قولا واحدا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول جمع من الفقهاء إلا الحنفية، فإنهم قالوا إن طلاق المكره يقع. والذي يدل عليه الأدلة الكثيرة أن طلاق المكره لا يقع، قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال والله عز وجل رفع الإثم في قول الكفر، فكيف لا يرفع الحكم في قول الطلاق إذا كان مكرها. لكن لا بد أن ننتبه أن هذا الإكراه لا بد أن يكون ملجئا، ليس كل إكراه يكون غير واقع. إذن الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق هو الإكراه الملجئ المغلق الذي ليس له فيه حيلة، مثل هذا الرجل الذي تدلى بحبل يشتار عسلا، يعني بمعنى يجمع العسل ويجتني العسل من بعض الجبال ومن بعض الأشجار، فوقفت زوجته على الحبل وصارت تهدده بأن يطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله تعالى والإسلام، الظاهر أنه كان يحبها ولا تحبه، فأبت فطلقها ثلاثا حتى يتخلص من شرها. فبعد ذلك جاء إلى عمر يشتكيها فقال له: ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا. وهذا الأثر وإن كان ضعيف لكن النصوص الأخرى تدل على هذا المعنى، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وعن المستكره حتى يفيق. هكذا جاء في بعض الروايات أن المكره حكمه حكم المرفوع عقله.
قال رحمه الله: فصل: من صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره، لأن الطلاق إزالة ملك، فصح التوكيل والتوكل فيه كالعتق. وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حد، أي يعين له وقتا للطلاق فلا يتعدى، لأن الأمر للموكل. ويملك طلقة لأنها السنة فينصرف الإطلاق إليها ما لم يجعل له أكثر فيملكه، وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت كوكيل غيرها لأنه مقتضى اللفظ والإطلاق.
بالنسبة للتوكيل في الطلاق، يجوز للإنسان أن يوكل في الطلاق ويجوز أن يقبل التوكيل من غيره. وهنا الطلاق إذا وكل الإنسان في الطلاق فإن الوكيل ينقسم إلى قسمين: وكيل مطلق في الطلاق فله أن يطلق العدد الذي يريد والوقت الذي يريد وبالكيفية التي يريدها، ووكيل مقيد إما بعدد وإما بوقت وإما بكيفية فليس له أن يخالف هذا التوكيل. فلو قال الرجل للمحامي وكلتك في أن تطلق زوجتي طلقة واحدة، فذهب المحامي وطلقها ثلاثا، فهذا التوكيل باطل وهذا الطلاق باطل لأنه ما وكلها إلا بتطليقة واحدة. ولو قال الرجل للمحامي مثلا وكلتك في أن تطلق أو أن تقبل كلام القاضي في تطليق زوجتي بشرط أن تدفع لي نصف المهر مثلا، فطلق المحامي المرأة بلا نصف فإن طلاقه لا يقع. هذه بعض الصور المتعلقة بالتوكيل في الطلاق. أما مسألة إن وكل بالطلاق زوجته، يعني صار بينه وبينها شيء فقال لها أنا لا أريد أن أطلقك، إذا أنت تريدين أن تطلق نفسك فالأمر إليك مثلا، أو وكلتك في أن تطلق نفسك، أو الأمر إليك متى شئت، فهذه مسألة أخرى، مسألة التوكيل المرأة على طلاق نفسها. نعم.
قال رحمه الله وتملك الثلاثة إن قال لها طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك، لأنه مفرد مضافع جميع أمرها فيتناول الثلاث. أفتى به أحمد مرارا وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة رضي الله عنه وفضالة رضي الله عنهم، وعن زرارة بن ربيعة نبيها عثمان في أمرك بيدك القضاء ما قضت، رواه البخاري في تاريخه. ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء للزوجة التي وكل في طلاقها لدلالة الحال على ذلك، ولأنه عزل أشبه عزل سائر الوكلاء. وعن علي في رجل جعل أمر امرأتي بيدها قال هو لها حتى تنكر.
حتى ينكل الرجل. المسألة هذه مهمة، وهي لو أن الرجل وكل إنسانا ثم فسخ الوكالة فإن طلاق الوكيل بعد الفسخ لا عبرة به، سواء كان هذا الوكيل محاميا أو رجلا أو امرأة. وهكذا لو قال الرجل لزوجته أنا أكل أمر الطلاق إليك، ثم قال لا لا فسخت هذه الوكالة، انفسخت الوكالة مباشرة. لو قال الرجل لزوجته طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك، فطلقت نفسها ثلاثا في الحال أو بعد الحال بعد أيام بعد شهور، فهذا كله لا بأس به، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون هذا الطلاق الذي أوقعته أن يكون قبل نكوله عن التوكيل، أو يكون قبل أن يطأها، فإذا وطئها بعد التوكيل رجع الأمر إليه مباشرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الفقه في دينه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم حسن الاستماع، ولأخينا أبي عمر هذه القراءة، وللإخوة إعداد هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.